السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما حييتكم بتحية الإسلام بعد عروجي على أعواد هذا المنبر ورددتم علي السلام، سمعت صوت طفل بعث في روحي مشاعر لعلي أترجمها إليكم واضحة بينة حتى نستفيد منها جميعا. وقلت لنفسي: ما الذي علم هذا الطفل الصغير أداء التحية على هذا الوضوح والإشراق؟ مع اعتقادي أن هذا الطفل لا يحمل بين جنبيه حقدا مشبوبا ولا غلا مسعورا. وعندما كان يرد علي السلام استشعرت في نفسه الحنو الدافع والعطف الكثير. والطفل إذا تربى في بيئة هادئة الأعصاب مستنيرة الحس، فإنه يخرج إلى الحياة نموذجا كريما بين الشعب الذي يحيا فيه. يرى أمه متهجدة بالليل، وأباه وهو في العمل يتفصد جبينه عرقا في البذل والعطاء والإنتاج والتضحية، وكذلك يرى إخوته على جادة الصواب وعلى صراط الله المستقيم، لا يسمع كلمة نابية ولا جملة بذيئة ولا عملا معوجا، لا يشم إلا طيبا ولا يرى إلا مسكا. هذه هي البيئة الطيبة التي تربي الولد وتنشئ البنت على الحشمة، على الحجاب، على الأدب. وهذه البيئات متجمعة تستطيع صنع مجتمع إسلامي على ركائز المنهج الإلهي. وعندما ننظر إلى مصر ونرى فيها البيئة بما تحتوي من علل وخلل، علينا أن نضع أيدينا على العلة ونشخصها، ثم بعد ذلك نصف الدواء ولعله يزف نعمة الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإن البيئة الإسلامية هي المحضن لتربية الطفل والصبي والشاب والكهف، ولا بأس في ذلك. وأنا أرى البيئة الآن في أمس الحاجة إلى بلسم إسلامي يعيد إليها العافية مرة أخرى. يوجد في العالم تشدد في أمور يسر الله فيها وشرود عن جادة المنهج وعقول موصدة لا تنجب الفكر الجديد وفيه عقم الآن في العقل الإسلامي، ويحتاج هذا العقل في العصر الحديث إلى سعة حتى يستوعب المشكلات من حوله في مصر والأزمات في العالم الإسلامي كله. عندما يلقاني إنسان متوتر الأعصاب، منطمس البصيرة، ثائر الحس، أقول إن هذا الولد تربى في بيئة ما صقلته على القرآن وما ربته على السنة، إنما رأى أباه شاردا بين بيداء المذاهب وقصر في تربيته. ولقد قرأت كتبا لخبراء التربية من الأوروبيين وغيرهم، لكني بعد هذه القراءة وضعت هذه المعالم في كفة، ومنهج التربية في الإسلام في أخرى، فوجدت أننا نملك منهجا ليس له نظير في العالم. هذا المنهج يحتاج إلى دعاة يوضحونه ثم يطالبون الحكام بتنفيذه على الأطفال والصبيان والشباب. قرأت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميمي، فأنكر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تكون نبيا وعظيما وتقبل الولد والقبلة عند الأقرع جريمة أو شذوذ، فيعتب على النبي تقبيل الحسن ثم يضبط بعد ذلك الميزان المختل في عقله، فيقول له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. على الآباء أن يربوا الأولاد في أوائل العمر على الرقة وعلى الوداعة وعلى المثل العليا وعلى القيم الأخلاقية، حتى يمشي الولد في دنيا الواقع وهو مثل تطبيقي نموذجي للإسلام الذي يعتنقه. كذلك روى البخاري ومسلم أن ناسا من الأعراب وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أهم سؤال في نظرهم، فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال الصحابة: نعم نقبل الصبيان. فقال الأعراب: والله لكننا لا نقبل، وهذا عيب عندنا أن يقبل الأب الولد أو البنت. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم مفحما وقال لهم: أوأملك أن نزع الله الرحمة من قلوبكم؟ إذا كان عندك رصيد كبير من المودة والرقة والإحسان تنشره أولا على أهلك وعلى أولادك وعلى المجتمع من حولك وتصبح رقيقا كالنسيم العليل. عندما أضع يدي في يدك أجدها ألين من الحرير، ثم أشم ريح خلقك وتكون أزكى من العطر، أحب الاقتراب منك والتزلف لسلوكك المستقيم وخلقك العالي. أما إذا شممت منك ريح الضراوة والوحشية اضطر أن أنأى عنك بعيدا. وهكذا تمزق المجتمع المصري والعرب، وعرض لي سؤال: هل يجوز للأب والأم أن يقبلوا البنت بعد زواجها، أو الولد بعدما أعرس يعني تزوج؟ هل يجوز للآباء طبع قبلات حارة على جبين الولد وعلى خد البنت، أم أن هذا حق الزوجة فقط؟ وكنت أحار في هذا الأمر، لكني بحثت عنه في أعماق السنة واستراحت نفسي. ففي المسند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فقال لي: قومي فتنحي عن أهل بيتي. وفيه أمر خطير سيحدث: قومي فتنحي عن أهل بيتي. طبعا ما قالت أم سلمة لما وما الذي يحدث، وفيه جدال عقيم ومراء لا أصل له، لا، والذي أخر المسلمين اليوم هو غزارة الجدل الأعمى والنقاش المر من غير فائدة، وهذا ينشأ في البلاد الفارغة مثل الدول النامية والمتخلفة أو دول العالم الثالث، ولا تجد هذا الجدل في ناس وصلوا إلى القمر ويتعلمون حرب الكواكب، ونحن نتعلم حرب الطوب والحصباء. فرق كبير بين أمة كفرت بربها ووصلت إلى القمر، وبين أمة لم تحسن العمل لدينها ولا لدنياها فنامت على الأرض وهي متمرغة في الحضيض. هذه الأمة تحتاج إلى من يأخذها بيدها من كبوتها ويوصلها إلى أول الطريق، لعلها تسير بعد ذلك إلى الغايات الكبرى. لكن من الذي يحدث منه هذا؟ وأنا أرى ميدانا خرابا من المصلحين الذين اعتصموا بحبل الله واستمسكوا بعراه. قالت أم سلمة لما قال لي النبي قومي فقمت فورا، ما عرفت الحوار ولا الجدل، قالت: فتنحيت في جانب البيت رغم أنها المالكة له. قالت: فأتى الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فجلسا على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتصور كل واحد منكم هذه الصورة التي التقطتها الكاميرا، كاميرا التاريخ: حسن على فخذ والحسين على آخر، ونزلت القبلات حارة من الفم الطاهر لرسول الله على الحسن والحسين، بيئة الهادئة الوديعة الرقيقة التي تنشر الحب والود. قالت أم سلمة: ثم دخل علي وفاطمة، قال: فاعتنق عليا بيده اليمنى واعتنق فاطمة بيده اليسرى، ثم قبل عليا وقبل فاطمة. وليس هذا عيبا عندنا، إنما هذا منكر عند الجفاه من الأعراب أو المتحضرين في عصرنا الذين يتشدقون بأنهم سائرون على مدارج المدنية والتقدم. قبل فاطمة وقبل عليا، ثم أغدق عليهم خميصة سوداء، شيء يعني أشبه بالثوب، وغطاهم جميعا وهو معهم، ثم رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه وقال: اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي، ويدعو لأهل البيت. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: وأنا يا رسول الله أليس لي نصيب في هذه الرحمة والبركة والنفحة؟ ده غير طبعا النفحات التي توزع في الموالد من الفول واللحم والثريد، ويأكل الإنسان كثيرا حتى يتصاعد البخار على عقله فلا يستطيع التفكير من كثرة الأكل والإخلاص فيه. أم سلمة تقول: يا رسول الله أليس لي نصيب في هذا؟ فيقول لها: إنك على خير يا أم سلمة. جبر الخاطر يا رجال، بكلمة، بهدية، بتوصيلة سيارة، بابتسامة، بضحكة، كل ذلك يجبر خاطر المسلم. أما أن تلقاه مقطب الجبين ومكفهر الوجه وتظن أن هذا من معالم الإسلام، أنت إنسان لا تفهم عن الإسلام شيئا. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لقاؤك بالإنسان المسلم وأنت تحمل له ذرة من الحب، هذا كله خير. أما أن تعطيه ظهرك لأنك رجل يعني كبير أو غني أو صاحب سلطان، فأنت على الدرب الأعوج ولم تصل إلى هدف. التربية التي ربى فيها الإسلام أطفالا صبيانا وشبابا هي أسمى البيئات، والتي تخيلها أفلاطون وسقراط والفلاسفة القدامى، وكتب بعضهم كتابا عنوانه المدينة الفاضلة بالقلم مداد على ورق. لكن هذه المدينة لم تتحول إلى واقع يمس ويرى إلا في المدينة المنورة عندما ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. من الجائز الآن أن نصنع مدينة فاضلة في القاهرة وفي دمشق وفي بغداد وفي طهران وفي لبنان وفي كل مكان إسلامي. متى؟ إذا طبق المنهج الرباني على الأسر وأصلحنا به البيئات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل حدث أكثر من هذا، فلقد روى النسائي وأحمد والحاكم عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاه العشي يعني الظهر او العصر وكان يحمل الحسن او الحسين ثم تقدم علينا النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم ووضع الصبي امامه اي في المحراب تقريبا قال فلما كبر تكبيرة الاحرام وركعنا وسجدنا قال عبد الله بن شداد أطال سجدة حتى ظننا أنه قبض أو أنه يوحى إليه سجدة طويلة جدا سبح فيها عشرات تسبيحات قال عبد الله بن شداد فقمت برأسي أنظر الى النبي فوجدت الصبي على ظهره الحسن او الحسين قال هذه فرصة لما سجد النبي ظن الصبي انه جعل نفسه مطية له ليركب فركب لو حدث هذا في بعض البيئات عندنا لضرب الصبي وكسر له ضلعا وهو يعلن للناس انه رجل ملتزم وانه رجل يعني قوي في دينه وهو رجل خائف ما فقي عن الاسلام شيئا الحسن او الحسين ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وتركه مستمتعا بظهر هذه المطية الحنون يقول ابن شداد فقمت فرأيت الحسين راكبا على ظهر الرسول فسجدت بسرعة فلما فرغ من الصلاة قالوا يا رسول الله أطلت سجدة حتى ظننا أنك قبضت أو أنه يوحى إليك فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال ما حدث هذا ولا ذاك ولكن ابني ارتحلني يعني ركب على ظهري ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته يعني ما قام النبي من السجود إلا بعد ملل الحسين من الركوب فلما نزل الصبي وحده قام النبي بعد ذلك لما أذن له الحسين بالقيام من السجود بيئة تربى فيها الحسن والحسين على الخير وعلى البر وعلى الفضل وعلى النبل بيئة يجب أن تسترد مرة أخرى بمنهجها على البيئات المصرية والعربية والإسلامية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ترى أهذا الكرم والجود والرقة على الأولاد فقط لأنهم يحملون الإسم بعد الوالد يعني يكون ولي العهد على غنى أو فقر أليس هذا الحق للبنت كذلك نعم موجود والإسلام ما هضم حقا للمرأة إنما المرأة ما كرمت إلا في العصور الإسلامية إنما عندما تقول أوروبا كرمنا المرأة أبدا ولقد رأيتها هناك وهي سلعة رخيصة ليس لها ثمن ولا قيمة إنما المرأة في الإسلام أجارت على أخيها واستجاب النبي لها كما روي في الصحاح هذا موضوع يحتاج إلى أن نبحثه في خطب أخرى إن شاء الله إن كان في العمر بقية. لكني أعود إلى موضوعي وهو تكريم البنت في ظل المنهج الرباني. فروى البخاري رضي الله عنه وروى الإمام مسلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع. قال كان يحملها إذا قام في الصلاة وكان يضعها إذا سجد لربه في الصلاة. أخذت البنت مثل الولد، وما ظلمها الإسلام شيئا، إنما رفع لها رأسا ونزه لها نفسا ورفع أعلى قدمها حتى وصلت إلى الآفاق الطاهرة. في العصر الحديث لما أرادوا تكريم المرأة وظفوها في الكنس، تكنس الشوارع. عندما أمر على امرأة أشعر باليأس وبالأسى. مرأة والله يجب أن تكون في عقر دارها مكرمة، إنما الرجال وفيه فارغين كثيرين يجب أن يوظفوا في هذه الأعمال. إنما الإسلام هو الذي صان المرأة وحافظ على مالها وعرضها وشرفها وكيانها، ولا تجد غير ذلك في أي مبدأ بشري أبدا. ثم كان النبي يداعب الأطفال الغرباء، يعني ما حن على الحسن والحسين وأمامة فقط أبدا. فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله يخالطنا، يعني يزورهم في البيت ويلاعب طفلا صغيرا ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. والنغير تصغير نخل، وهو طائر يشبه العصفور ومنقاره أحمر. فكان لهذا الطفل هذا الطائر، فكان النبي يلاعبه ويداعبه، قل له يا أبا عمير ما فعل النغير، فيفرح الطفل ثم يتزلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبراء عندنا في العالم الإسلامي يتنزهون عن ذلك، أن يقترب من طفل إلا إذا كان التلفزيون موجود للتصوير صورة للنشر، إنما نحتاج إلى صور تسكن في الحنايا وتنسكب في الفكر وتترجم إلى واقع في دنيا الناس. لا نحتاج إلى صورة للنشر ولا لغير ذلك. إن المسلمين الآن في أمس الحاجة إلى إيجابية وإلى عمل الذي نعيشه. رجل يقول يا رسول الله أنا أحب أن أعمل لكني أعشق أن يرى الناس عملي، يصوروا ويكتبوا ويكذبوا. فلما سكت الرسول نزلت الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حبك لتطلع الناس إليك وإقبالهم عليك هذا نفاق ورياء، وأن الله يرد عليك كلامك وعملك وكل حركة منك، لأنه لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به ثوابه والأجر منه.
وزارة التربية الآن ووزارة التعليم العالي كما قلت عجز عن صنع الفرد المسلم، فإن الخريج الآن عندما يحبو على أرض العمل يشعر بالعجز، ليست عنده خبرة ولا تجربة. لقد كتب طبيب كبير في القصر العيني هذا أن الطبيب يتخرج وليست عنده خبرة كافية، حتى قال لي لواء طبيب عنده خبرة، قال كان عندي أطباء محدثين فطلبت منهم أن يأخذوا عينة من الدم فعجزوا، هذا بخلاف أوروبا وما تربي عليه الأطباء فيها والمهندسين وغير ذلك. نحن نحتاج إلى خبرة في دنيا الواقع حتى نصعد بأمتنا إلى آفاق عليا، ويكفينا تمرغا في الوحل وفي الطين، ويكفينا تسولا من الشرق الشنوع مرة ومن الغرب الرأسمالي مرة. لقد كنا نمد أيدينا وهي العليا إلى دنيا الناس جميعا، فأصبحنا نأخذ الدجاج والسلاح. كيف تحصل أمة على غايتها إذا كانت تستورد سلاحا وطعاما؟ وعندنا والله ملايين الأبدنة في مصر وفي العالم العربي نستطيع إذا زرعتها الأيدي المتوطئة أن نمد أيدينا إلى الجرعى في العالم، نطعمهم ونكسوهم ونوفر لهم وسائل الراحة. لكن من الذي يأخذ بيد هذه الأمة الذليلة الفقيرة؟ نريد أن نصنع بيئات إسلامية جديدة حتى نربي فيها عمالقة وأبطالا وأذاذا. روى أبو نعيم في الحلية عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام أسلم وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة، وكان عمه يعلقه على حصير ثم يدخن عليه حتى يموت، فإذا ما اختنق صوته يقول له اكفر بمحمد ورب محمد، فيقول لا اكفر ابدا لا بمحمد ولا رب محمد. مستحيل على المرء اذا تذوق حلاوة الايمان ان يعود مرة اخرى الى مرارة الكفر. ان الزبير كما روى الامام البخاري رضي الله عنه انه في معركة اليرموك، معارك التي سلخنا عنها ونتكلم على نابليون وعلى الحملة الفرنسية والإنجليزية وعلى الثورات في العالم وما اكتملت ملامح النهضة الإسلامية في رأس صبي أو طفل أو شاب، المناهج فيها كل العجز ولا تربي عبقريا. زبير لما قالوا له في اليرموك اقتحم مواقع المشركين ونحن وراءك، يقول لهم عندما اتقدم تكذبون ولا تحمون ظهري، قالوا لا ادخل ونحن وراءك. فلما دخل وجد نفسه وحده وفرق الجمع وشتت الشمل واضعف الوحدة هناك عند المشركين، فلما عاد امسكوا بلجام الفرس وضربوه ضربتين، يقول عروة كنت ادخل يدي في هذه الضربات وانا العب بعنق ابي لما تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير كان سنه 10 سنين، ووالله عندنا سن 10 سنين لا يعرفون شيئا لا في الدنيا ولا في الدين. والطفل الياباني والامريكي علموهم البحث العلمي من السنة 7، وانا اجأر بصوتي حتى يصل الى وزير التربية والى وزير التعليم العالي، حتى نصنع اطفالا جددا على العقيدة وعلى التقى. في غزوة اليرموك كان عبد الله بن الزبير سنه 10 سنين، واركبه ابوه فرسا واوكل به رجلا حتى يرى الضرب والطعن والاقبال والادبار والكر والفر، وان يكون فارسا اذا طلب منه ان يذود عن بيضة الاسلام وعن حماه المستباح الان. وكذلك يروي ابن عساكر رضي الله عنه ان الزبير وكان عبد الله كان سنه 12 سنة، 12 سنة، واذا بالشيطان وسوس له وقال ان نبيك قد اخذ. جماعة قبضوا عليه اعتقلوه، ان نبيك قد اخذ، فهاج كالاسد الهصور وشهر سيفه ومشى في ازقة المدينة يبحث عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه ووجد العرق متصببا من جبينه والبطولة شعت من عينيه، قال له ما شأنك يا زبير؟ قال سمعت انك اخذت يا رسول الله. قال له وكيف تصنع؟ لو اخذوني ماذا تصنع؟ فيقول والله اقتلهم جميعا يربا يربا حتى انتزعك من ايديهم يا رسول الله. فدعا له بالبركة فكان اول سيف سلة في سبيل رب العالمين. هذه هي البيئات يا رجال التي خرجت الابطال والعباقرة والعمالقة الذين رفع الله الاسلام بهم في فارس وفي الروم لما تربوا اولا. فمن الذي يربي امتنا من جديد؟ لعل الله ان يقيض لها دعاة مخلصين وكتابا متجردين حتى يأخذوها من يدها الى صراط رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تعالى صلى على رسول الله فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. فستذكرون ما اقول لكم.